والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قلنا بأنه الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن يكون فيها توثيق الرجاليين المتقدمين معتمدان بأن يكون من باب الرجوع إلى قول أهل الخبرة. الرجوع إلى قول أهل الخبرة يعتمد على حجية قولهم، فإن كان قولهم حجة فحينئذ يصح الرجوع إليهم، أما إذا كان قولهم ليس بحجة فلا معنى لاعتماده على أنه يرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقولهم، فتوثيقات وتضعيفات الرجاليين يؤخذ بها بهذا الشيء مع كونها ليست بحجة. الدليل، تسألك الشيخ جلولة،
الدرس خلاص ما أبغى شيء.
زين، الدليل على هذا سيرة العقلاء. السيرة العقلائية جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، ولا شك ولا ريب أنه السيرة العقلائية التي فيها رجوع الجاهل إلى العالم كما بحث عنها في علم الأصول حجة، وخصوصا فيما إذا كان الرجوع إليه فيما لا سبيل إلى تحصيله إلا من طريقه، إن حصل الطريق في مثل هذا الأمر فحينئذ الرجوع إليه يكون حجة. إن قلت بأن هذه السيرة ليست ممضاة أو تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع، نقول بأنه يكفي في إمضائها من قبل الشارع عدم الردع عنها، عدم الردع من قبل الشارع عن مثل هذه السيرة كافي، فقد جرت سيرة العقلاء على ذلك بمرأة ومسمع من الإمام المعصوم ولم يمنع من ذلك في سائر العلوم وفي سائر الموضوعات. مثلا يرجع الجاهل إلى العالم ويأخذ منه ما يحتاج إليه، ولم يثبت عندنا ردع من قبل الشارع لمثل هذه السيرة، فهذا يعطيها حجية لها. بل نترقى ونقول بأنه وردت الروايات في إرجاع الناس إلى أهل الخبرة، فإرجاع العوام إلى الفقهاء إرجاع أو صورة ومصداق من مصادق إرجاع الجاهل إلى العالم، فإن عامة الناس جهلاء بالأحكام الشرعية وبما يرتبط بها، فأرجعهم الشارع إلى الفقيه الذي استنبط الحكم الشرعي، وهذا صورة من صور السيرة العقلائية. فليس فقط عدم الردع بل إمضاء من قبل الشارع لمثل هذا الأمر أيضا، هذا كبرويا. صغرى حجية السيرة في مثل هذا الأمر الموجود عندنا في المقام، فإن علم الرجال علم قائم بذاته وله قواعد وضوابط خاصة به، جماعة تعلموا هذا العلم ودرسوه وأتقنوه مثلا، فلا شك أنهم تميزوا عن غيرهم بما لم يتحصل عليه الغير، فالرجوع إليهم من قبل الغير رجوعا إلى العالم من قبل الجاهل، فحينئذ تتم الكبرى والصغرى، وبالتالي تكون توثيقات وتضعيفات هؤلاء الرجاليين من باب أنهم من أهل الخبرة في ذلك. واضح؟
نعم.
زين، هذا كبرى وصغرى. إذا تمت هذه فنعتمد على أقوال الرجاليين المتقدمين في كل ما يذكرونه من التوثيقات وضعي والتضعيفات من باب أهل الخبرة. لكن المشكلة أنه يواجه هذا القول وهذا المبنى بإشكالين مهمين وأساسيين. الإشكال الأول مرتبط بأساس التوثيق والتضعيف. الوثاقة والضعف أو التوثيق والتضعيف في حد ذاتهما من الأمور، وإن لم يكونا من الأمور الحسية من قبل المتقدمين، إلا أنها من الأمور الحدسية القريبة من الحس. الأمور الحدسية القريبة من الحس عند المتقدمين نحن نقبلها بهذا العنوان وبهذا الشرط، أنها أمور حدسية قريبة من الحس. فعندنا في الواقع مرحلتان أو صورتان. الصورة الأولى أن يكون التوثيق والتضعيف أمرا حسيا، وهذا مر في المبنى الأول.
نعم.
وسيأتي في الشهادة. الأمر الثاني أن يكون لا، ليس كذلك، بل هو أمرا حسيا لكنه قريب من الحس. هذا في التوثيق والتضعيف في حد ذاته. زين. الرجوع إلى أهل الخبرة رجوع لهم فيما اجتهدوا فيه، فالرجوع إلى أهل الخبرة بلحاظ أنه من الأمور الحدسية البعيدة عن الحس. ليش؟ لأن قلنا فيما انحصر تحصيل ذلك من طريقه. أما لو كان التوثيق والتضعيف أو الوثاقة والضعف نحصلها بأمر حسي أو نحصلها بأمر حدسي قريب من الحس،
فلا حاجة
إلى رجوع لأهل الخبرة. لو دار الأمر بين توثيقين أو تضعيفين، أحدهما قد حصلناه من طريق أهل الخبرة والآخر قد حصلناه بلحاظ أنه أمر حدسي قريب من الحس، نقدم هذا على قول أهل الخبرة. كما لو كانت هناك واسطة واحدة فقط، أو كانت هناك قرائن توجب القطع بهذا الأمر كأنه حسي، فحينئذ لا حاجة إلى الرجوع إلى الخبرة التي هي بعيدة عن الحس. إذن فالرجوع إلى أهل الخبرة في حد ذاته بلحاظ أنه فيما كان لا طريق إلى الحس. أما إذا كانت مبادئ التوثيق والتضعيف حسية فإنه يكون حدسا قريبا من الحس ولا تكون حاجة للرجوع إلى الخبرة. يقولون مقامنا بالنسبة لتوثيقات المتقدمين وتضعيفاتهم كذلك، هي من باب الحدس القريب من الحس، فلا حاجة للرجوع إلى أهل الخبرة. أجابوا عن هذا الإشكال بأنه هذا الإشكال يتم في صورة ما إذا كان الموثق أو المعدل معاصر للراوي، أما إذا كان بعيدا عنه 100 سنة 50 سنة بعيد عنه، هذا توفي وبعد 50 سنة ولد فلان، وبعد 20 سنة 30 سنة اشتغل بالرجال، فمتى يحصل عنده الحس أو الأمر الحسي أو المعاشرة أو غيرها معه مثلا؟ بعيد أن يحصل هذا المعنى. فلا شك أنه إذا كان الأمر بعيدا فلا طريق له لهذا الرجل، ولا طريق لنا إلى تحصيل قوله إلا بكونه ممن تعلم ودرس واختص بهذا الأمر، فرجوعنا إليه يكون من باب أهل الخبرة. خصوصا فيما إذا قلنا بأنه لا طريق منحصر، الطريق في توثيق فلان أو في توثيق الرواة الفلانيين أو في تجريحهم إلا من كلام فلان، ما عندنا طريق آخر أصلا، مثل كثير من الروايات، وإن كان هذا فقط التقريب يعني وليس دقة، كثير من الروايات واقعة كربلاء حميد بن مسلم ما في غيره، وينقلون قوله ويأخذونه مثلا، لا طريق إلى تحصيل هذا الخبر إلا منه، فرجعوا إليه وهو ليس مؤرخ وإنما سرد تاريخي لما وقع، مو من أهل التحقيق في التاريخ، وإنما راوي شاف شيء قدامه ويروي، هل هو صادق كاذب ما ندري في ذلك، مع أن كثير من الأشياء التي ذكرها ورواها ليست في صالحه،
نعم،
ومع ذلك رواها وذكرها، تفتين؟ زين، هذا الجواب على هذا الإشكال. هل أن هذا الجواب تام؟ هذا الجواب في الواقع يقسم القول أهل الخبرة أو يقسم الرجوع والأخذ بالتوثيق والتضعيف إلى قسمين، قسم يؤخذ فيه بقول أهل الخبرة وقسم لا يؤخذ فيه بقول أهل الخبرة. أما القسم الذي لا يؤخذ فيه بقول أهل الخبرة فكما لو كان حدسا قريبا من الحس أو كان معاصرا له حسيا، والقول الآخر فيما لو كان بعيدا عنه فإنه يؤخذ بقول أهل الخبرة. فإذا الرجوع إلى توثيقات الرجالين المتقدمين أو توثيقات الرجاليين مطلقا المتقدمين والمتأخرين على أنه من أهل الخبرة، هذا في صورة واحدة، وهو ما إذا كان بعيدا لا على إطلاقه. فالمتقدمين من رجال مثل ابن عقدة وغيره هذول المعاصرين له، هؤلاء يؤخذ قولهم لا بلحاظ أنهم من أهل الخبرة وإنما بلحاظ أنه حس قريب من الحس. واضح؟ زين، هذا الجواب، وحقيقة هذا الجواب لا ينفع في المقام كثيرا، لا الإشكال يتم ولا الجواب. ليش؟ لأنه الظاهر أن بل المحقق فيه هو أن سيرة العقلاء أو السيرة العقلائية في إرجاع الجاهل إلى العالم جارية حتى بالنسبة للعلوم أيضا، فإذا كانت جارية حتى بالنسبة للعلوم فهذا الذي تكلم على أصل الإشكال، زين، الذي يرجع إلى هذا الشخص الرجالي الآن فقيه فرضا وعنده فتوى، هذه الفتوى اعتمد فيها على أمرين، أمر الأول اجتهاد في مدلول الرواية وهذا أمر حدسي، الأمر الثاني أخذه من كلام الرجالي توثيق هذه الرواية والحكم بصحتها، هذا ذاك اجتهاد، لكن في ما أخذه من الرجالي مقلد للرجالي فيما أخذه، واضح؟ فإذا كان مقلدا للرجالي فيما أخذه والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، تفتين؟ فهنا في مثل هذه الصورة مقتضاه أن يقال بأنه هذا القول ليس بحجة أيضا، والسيرة لا تشمل مثل هذا المقام وهذا المورد
إذا كان مقلدا،
لأنه أخذ قول الرجالي ولم يجتهد هو حتى تقول رجوع إلى أهل الخبرة وأمر حدسي مثلا، شاف فتح كتاب ابن الغضائري أو كتاب النجاشي قال فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، إذن الرواية صحيحة ومشى عليه. واضح؟ هذا الكلام أيضا ليس تاما. ليش؟ لأن السيرة العقلائية زين جرت على مثل هذا المعنى فيما لا طريق إلى الحصول عليه إلا من قبله. فعندنا حالتين، إما أدلة الإرجاع إلى الفقهاء، إرجاع إلى الفقهاء في كل شيء، في الحكم الشرعي المستنبط من قبلهم، وفي العلوم والمقدمات كلها التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، وإما أنه إرجاع للفقهاء في ما استنبطوه من الأحكام الشرعية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. زين؟ فالإرجاع في هذا الحكم الاستنبط مو في مقدماته. إذا قلنا والتزمنا بأن الإرجاع للفقيه في هذا الحكم المستنبط وفي جميع مقدماته، وأن السيرة العقلائية على هذا بخصوصه، عرفتين؟ إذن في المقام لا يصح الأخذ في التوثيق والتضعيف بقول الرجال بقول الرجاليين هؤلاء. لماذا؟ لأنه أو الحكم الشرعي في حد ذاته الذي استنبطه الفقيه لا يكون أو جائزا الرجوع إليه. ليش؟ لأنه هذا بعض مقدماته ليست من قبله، وإنما أخذها وقلد فيها الغير. أما إذا قلنا بأن السيرة العقلائية جرت على إرجاع الفقيه في ما اختص به وهو استنباط الحكم الشرعي، عرفتين؟ وأما المقدمات فحال هذا الفقيه حال بقية غير المختصين في رجوعهم إلى المختص. وبعبارة أخرى أن السيرة العقلائية تشمل حتى الفقيه فيما لا يعلم به، فإنه يكون رجوعه إلى الآخر من باب رجوع العالم إلى الجاهل، الجاهل إلى العالم، فيرجع إلى اللغوي لأنه من أهل الخبرة، ويرجع إلى الرجالي لأنه من أهل الخبرة في ذلك، ويرجع إلى فلان لأنه من الكذا، ويرجع إلى فلان لأنه من الكذا، يجمع هالمقدمات كلها الآراء، ثم هو يجتهد رأيه وما يراه في دلالة الحديث ويستنبط حكما شرعيا. وإلا لو كان على الوجه الأول لقل الفقهاء الذين يجوز الرجوع إليهم، لأنهم تحصل من وين تحصل لك التفقيه في كل المقدمات وكل العلوم هو مجتهد فيها، حتى يكون رجوع له من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في كل تلك العلوم. هذا أولا. ثانيا، أنا لم أرجع أو لا يرجع الناس إلى الفقيه في معرفة المعنى اللغوي، وإنما يرجعون له في الحكم الشرعي الفلاني ما هو. وسيرة العقلاء على هذا، احنا شفنا هناك سيد تقي القمي في الدرس يجي رواية فيها كلمة أو شيء يجيب المعجم، يقول له ولد يجيب المعجم اللغوي الصحاح أو شيء، يجيب المعجم يقرأ معناها كذا كذا كذا، إذن الرواية دلالتها كذا لأنه حسب المعنى الفلاني، حسب رجع إلى أهل اللغة من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. شيخ عباس حاجياني جالس في الدرس متخصص في الرجال هذا، ومقرر بحث للسيد بحوث وكذا، عنده كتاب هذا تمييز الأسناد زي. هذا يصير رواية سندها سيد لعله ما حقق فيه جيدا أو شيء من ذلك. يسأل شيخ عباس هذا الرجل ما تقولون فيه؟ ما يقولون فيه؟ يقول هذا الرجل كذا موثق ووثقه فلان فلان، أو هذا الرجل طيب كذا كذا. يقول الرواية إذن معتبرة ويمشي،
اعتمد على أهل الخبرة.
بل اعتمد على أهل الخبرة. ماكو مانع يصير هو مجتهد، يصير هو من أهل الخبرة في هذا الشيء، ماكو مانع. خلي يصير مجتهد في الرجال، مجتهد في العربية، مجتهد في كذا، مجتهد في كذا، مجتهد في كذا. لكن إذا كان مجتهدا في كل هذه العلوم، يصير الرجوع له رجوع إلى أهل الخبرة في هذه العلوم. إذا لم يكن مجتهدا في كل هذه العلوم، ينطبق عليه أيضا كبرى السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم. واضح؟ وهي ممضات شرعا، وأدلة الإمضاء موجودة أيضا في ذلك، فيصح الرجوع له من هذا الباب. نعم، يبقى عنوان عندنا، وهو عنوان أنه مقلد في هذه الأمور وليس مجتهدا. زين، مقلد في هذه الأمور، هل يشترط في المجتهد الذي يؤخذ عنه الأحكام أن يكون مجتهدا في كل مقدمات تلك العلوم أو لا؟ هذا بحث يذكر في اجتهاد والقدر المتيقن منه. المقدمات القريبة، مقدمات القريبة من الفقه، المقدمات القريبة من الاستنباط، صير مجتهد فيها. زين؟ أما المقدمات البعيدة ما يلزم صير مجتهد فيها. واضح؟ زين، هذا بالنسبة للإشكال الأول. بالنسبة إلى إشكال الثاني الموجود عندنا، وهو يبتني على الإشكال الأول أيضا، وخلاصته أنه حينما نقول بأن فلان فقيه أو فلان مجتهد في نظر أهل البيت، الفقيه ما هو؟ في نظر أهل البيت الفقيه كما ورد في الرواية وقت الإمام العسكري أو رواية أخرى أيضا، من عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا هذا فقيه. لكن عندنا روايات أخرى تقول بأنه إنا لا نعد الفقيه فقيها حتى يكون عارفا بمعاريض كلامنا. معارض الكلام يعني معاني الكلام، فيحتاج إلى معرفة شيء قبل استنباط الحكم الشرعي، وهو العلوم الأدبية والكناية والتورية والمجاز وغيرها والأمور كلها يكون عارفها. ليش؟ لأنه الأئمة سلام الله عليهم في كلامهم لعله 70 وجه حمل عليه،
ولا يكون ناظرا إلا إذا كان عارفا بالمعارض.
هو هذا، زين، هو هذا، أنه لا يصل إلى درجة أن يكون ناظرا إلا إذا كان عارفا. واضح؟
نعم.
إذا كان الفقيه بهذا المعنى، فإذن النظر في المقدمات والنظر في هذه الأمور أيضا لازما له، لابد أن يكون عارفا به. بينما في مقام الرجوع لأهل الخبرة، هؤلاء أهل الخبرة قد يكونون اهتموا بشيء وتركوا شيئا آخر. مثل واحد بارع في أن فلان عاشر من وساير من وروى عن من وكذا وكذا، أما أنه صادق اللهجة ما أدري، حديثه صحيح ما أعلم. شخص آخر يقول أنا ألتفت إلى أن فلان صادق اللهجة أو كاذب، لأن أطبق كلامه على الأحاديث وعلى كذا وأشوف مثلا، أما أحواله وصفاته غير صدق اللهجة لا علم لي بها مثلا، وهكذا. فإذن لابد من ملاحظة السيرة في حد ذاتها على أي شيء أمضاه الشارع؟ هل أن الشارع أمضى السيرة في الأخذ بقول أهل الخبرة والرجوع إليهم مطلقا، أو أنه مقيد؟ إذا كان مطلقا وثبتت حجيتها، حينئذ حتى رجوع الفقيه إلى غيره من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ومضى شرعا وجائز. وأما إذا كان لا مقيد ومحدد، بخصوص ما إذا كان عارفا هذا الفقيه بكل هذه الأمور، وأنه إذا رجع إلى الغير فهو مقلد له ولا يكون من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فحينئذ مع الالتفات إلى أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، فحينئذ لا يصح الإرجاع إلى مثل هذا الفقيه والرجوع إليه. واضح؟ تفتين؟ الحق والخلاصة أنه الرجوع إلى أهل الخبرة، الرجوع إلى الرجال في التوثيق والتضعيف، مع كونه من الرجوع إلى أهل الخبرة لا يرد عليه كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول وعدم وروده عليه، فواضح أنه السيرة العقلائية، وإن كان الرجوع إلى أهل الخبرة من باب باعتبار أنه من الأمور الحدسية البعيدة عن الحس مثلا، لكن لا يخفى أنه السيرة العقلائية بنت على الأخذ أو بنيت على الأخذ بتوثيقات وتضعيفات الرجاليين مطلقا متقدمين، ولم تقيد بأنه إذا كان بعيدا عن الحس أو كان حدسا قريبا من الحس، فإنها كما يقال بأن السيرة العقلائية دليل لبي، فإذا كان دليلا لبيا اقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية في المقام هو صورة ما إذا كان هذا الرجالي ممن يؤخذ منه أو يصح الأخذ منه، بغض النظر عن كون مبادئه حسية أو حدسية، فإننا يصح لنا أن نأخذ منه، لأن السيرة العقلائية جرت على ذلك، وأمضى الشارع السيرة العقلائية على هذا المعنى. وأما الإشكال الثاني وهو أنه لزوم أن يكون مقلدا في بعض في إحدى المقدمات مثلا، والسيرة لم تجري على ذلك، نقول هذه دعوة، وإلا أغلب فقهائنا السيرة تمنع من الرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة حينئذ، مع أن أهم دليل عندهم في باب التقليد رجوع الجاهل إلى العالم، أهم دليل عندهم ذلك، والسيرة جرت على ذلك. واضح؟ هذا خلاصة الكلام في هذين الإشكالين وجوابهما، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طبعا إشكالات